بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن يومنا هذا يوم الجمعة، هذا اليوم العظيم المبارك، هو أول أيام شهر ذي الحجة، وهذا يعني أن قد دخلنا اعتبارا من هذا اليوم في أيام عظيمة مباركة، بل هي خير أيام السنة وأعظمها، الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، من يومه الأول إلى العاشر الذي هو يوم النحر. هذه الأيام عظيم شأنها، كبير قدرها، عظيم ثواب الله سبحانه وتعالى فيها. قد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وجاء في فضلها أحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا ينبغي على المسلم الذي أكرمه الله عز وجل ببلوغ هذه العشر أن يحسن اغتنامها، وأن يجد ويجتهد فيها، وأن يستكثر لنفسه فيها من العمل الصالح. وأهم العمل الصالح الذي ينبغي أن يعتنى به في هذه العشر وغيرها من الأيام الفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده. ففي الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالفرائض هي أهم العمل الصالح، ولهذا من أهم ما ينبغي أن يعتني به المسلم في هذه العشر الصلاة المكتوبة. إذا قال القائل: أنا كل يوم أصلي ومحافظ على الصلاة المكتوبة، يقال له: في هذه العشر زد في المحافظة. إذا كنت مثلا تدخل المسجد قبيل الإقامة، فلتدخله قبيل الأذان، وليكن جلوسك بعد الصلاة جلوسا طويلا، ولتكن مطمئنا، وانتظر الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. فلتزد عناية بهذه الفريضة، واهتماما بها، وتبكيرا إليها، وعناية بالأذكار المتعلقة بها. فهذا أفضل ما يتقرب به المتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذه العشر. كذلك إذا كان لم يحج الفريضة حجة الإسلام، فهذه أيضا من أعظم القرب في هذه العشر أن يؤدي هذه الفريضة التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليه. إن كان أيضا عليه زكاة مال حال عليها الحول، فأيضا هذه من أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى. إن كان أيضا في ذمة صيام واجب، فيبادر في هذه العشر. المهم أن من أعظم العمل في هذه العشر فرائض الدين وواجبات الدين. ثم بعد ذلك التطوع والتنفل، وخاصة التطوع الذي هو من جنس أمهات العبادات الدينية. فمثلا الصلاة قلنا يعتني بفرضها ويعتني بالتطوعات مثل الصلوات الرواتب ومثل صلاة الضحى ومثل النفل المطلق ونحو ذلك مما جاءت النصوص بالحث عليه والترغيب فيه. كذلك فيما يتعلق بالزكاة المفروضة يعتني في هذه العشر بالصدقات، فهذه من أعظم القرب، يتصدق بما يتيسر له للمحتاجين والفقراء، فهذا أيضا من أعظم القرب. كذلك الصيام، التنفل لله عز وجل بالصيام، وفي الحديث القدسي يقول الصيام لي وأنا أجزي به، فالصيام من أفضل العمل. ويروى في الحديث في سنن أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام صام التسع الأول من ذي الحجة، فأيضا هذا من العبادات العظيمة التي يحرص على العناية بها. كذلك كثرة الذكر لله سبحانه وتعالى، لأن جاء أيضا في بعض أحاديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأكثروا فيهن، يعني العشر، من التهليل والتحميد والتكبير، فيكثر المرء في هذه العشر من كلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يكثر منها. أيضا يعتني بقراءة القرآن الكريم ويجعل لنفسه نصيبا منه قراءة وتدبرا، فهذا من أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، تلاوة كلامه والتدبر في هداياته. أفلا يتدبرون القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أيضا من القرب العظيمة في هذه العشر العناية بالعلم وطلبه ومجالس العلم وقراءة كتب العلم والتفقه في دين الله عز وجل، أيضا هذا من القرب العظيمة، لأن طلب العلم من أعظم القرب، لأنه بالعلم يعرف المرء دين الله ويعرف الحلال من الحرام والسنة من البدعة والهدى من الضلال، لا يمكن أن يميز في ذلك إلا بالعلم النافع المستمد من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. أيضا أبواب البر وهي كثيرة، من بر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك من وجوه البر وهي واسعة في الشريعة، يستكثر منها، يجعل لنفسه نصيبا منها. ونعلم أن هذه العشر التي نحن اليوم في أول يوم منها ستنتهي سريعا، والأيام مستودع للأعمال، ستنتهي سريعا، الآن نفرح بدخولها وبعد أيام قلائل وإذا بها انتهت. ومن الخير للعبد أن يجعل له فيها نصيبا وافرا من العمل الصالح، لأنها خير أيام العمل الصالح في العام كله، خير أيام العمل الصالح هي هذه العشر، حتى العشر الأخيرة من رمضان، العشر الليالي الأخيرة من رمضان أو الأيام الأخيرة من رمضان ليست أفضل من هذه العشر، وإنما لياليها، ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة، وأيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأخيرة من رمضان. فهذه الأيام هي خير أيام العمل الصالح، هي خير أيام العمل الصالح وأفضلها، فينبغي للعبد أن تعظم عنايته بها وأن يحرص على الاستكثار من الأعمال الصالحة، وأن يكثر أيضا من دعاء الله بالتوفيق والسداد والمعونة، وأيضا يدعو لنفسه ولإخوانه المسلمين وبخاصة في المغفرة، هذه مهمة جدا، اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات، هذه من الدعوات العظيمة التي فيها ثواب عظيم. والله ذكر في القرآن أن هذه دعوة الأنبياء، ذكرها في دعاء نوح وذكرها في دعاء إبراهيم عليه السلام، وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فيحرص على ذلك كله. وأسأل الله جل وعلا بكل اسم هو له الذي يسر لنا بلوغ هذه العشر أن ييسر لنا اغتنامها وأن يوفقنا فيها لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن نصلح لنا أجمعين شأننا كله، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هذا الحديث معدود عند أهل العلم في جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين، كتابه المبارك الأربعين الذي اشترط على نفسه فيه ألا يورد فيه إلا الحديث الذي عد من جوامع الكلم، فكان منها هذا الحديث. ولما تتأمل هذا الحديث تجد أنه حديث حاصر لأمور الدين، وقسمها عليه الصلاة والسلام إلى أربعة أقسام، أربعة أقسام حاصرة جمعها عليه الصلاة والسلام في هذه الألفاظ الوجيزة. وكل قسم، لأن ذكرها أربعة أقسام، وكل قسم ذكر عليه الصلاة والسلام ماذا مطلوب، ما المطلوب من العبد تجاهه. الأول منها الفرائض، قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، يعني حافظوا عليها، فرائض الإسلام: الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، بر الوالدين، غير ذلك من الواجبات فيما يتعلق بحق الله أو حقوق العباد، فلا تضيعوها، أي حافظوا عليها واعتنوا بها. تقدم معنا في الحديث القدسي قول الله جل وعلا: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. القسم الثاني الحدود، قال: وحد حدودا فلا تعتدوها، قال تعالى: تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. حد حدود، منها حدود التي جعلت على جملة من الكبائر، مثل حد الزنا، مثل حد القتل، مثل حد شرب الخمر، مثل حد القذف وغير ذلك. الحاصل أن حدود الدين لا يجوز للمرء أن يتعداها، ومن تعدى حدود هذه الحدود فإنه ظالم. قال: فلا تعتدوها. وحرم أشياء، هذا يدخل فيه جميع المحرمات، جميع المنهيات التي نهى الله سبحانه وتعالى عباده عنها. وأعظم المحرمات أربع جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد في حجة الوداع، قال: ألا إنما هن أربع، أي أكبر الكبائر وأعظم الموبقات، ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. هذه أعظم الموبقات، هذه أعظم الموبقات وأكبر المهلكات. يقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ماذا؟ لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن. هذه الأربعة، هذه أكبر الموبقات: الشرك والزنا والسرقة والقتل، قتل النفس المعصوم. الله جل وعلا يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. والأمر الرابع من هذه الأقسام المسكوت عنه، المسكوت عنه المباحات، المباحات ما سكت عنه فهذا مباح. قال: وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها، فلا تبحثوا عنها. يجتهد الإنسان في معرفة الحلال ومعرفة الحرام، والحلال بين في الشرع والحرام بين، يتعلم ذلك ويتفقه ذلك في ما جاء في كتاب الله عز وجل، وما سكت عنه من المباحات لا يبحث عنه، لا يبحث عنه. قال: وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها. نعم.
قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: قال ابن سمعان: هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين وفروعه، من عمل به فقد حاز الثواب وأمن من العقاب، لأن من أدى الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنه فقد استوفى أقسام الفضل وأوفى حقوق الدين. وأخرج البزار في مسنده والحاكم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا هذه الآية: وما كان ربك نسيا.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، وفي رواية: نأكل معه الجراد. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، وفي رواية: نأكل معه الجراد. الآن لما نقرأ هذه الأحاديث ترى أحاديثا منوعة، يعني الحديث الذي تقرأه ليس له علاقة بالذي قبله ولا بالذي بعده، لأن الباب باب ماذا؟ منثورات وملح، ففيه تنوع، فيه تنوع في إيراد الأحاديث. هذا الحديث فيها دلالة على شيئين: الأول الصبر العظيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وجلدهم وهمتهم العالية في نصرة دين الله، في نصرة دين الله عز وجل. فهذا عبد الله بن أبي أوفى يقول: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، يعني هذا قوتهم وهم في جهاد ونصرة لدين الله جل وعلا. في الرواية الأخرى قال: نأكل معه الجراد. والدلالة الأخرى في الحديث أن الجراد مما يباح أكله، مما يباح أكله. وجاء في الحديث الآخر: أحل لأمتي ميتتان ودمان، الحوت والجراد، الحوت والجراد. فالجراد حلال أكله، حلال أكله. بل يذكر يعني بعض أهل الخبرة أنه نافع جدا يعني لأن الجراد يمشي في 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 الصحراء وفي الجبال وفي ويأكل من جميع أنواع الأشجار، كل ما يراه أخضر أمامه يأكله، فيجتمع فيه أدوية متفرقة، أدوية متفرقة علاج، فبعض أهل الخبرة يذكر فيه نفع عظيم جدا في هذا الباب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكل الجراد والصحابة أكلوا معه، قال نأكل معه الجراد. قد روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر لعمر أي ابن الخطاب رضي الله عنه جراد بالربذة، الربذة ما منطقة في غرب المدينة، ربما تزيد عن بعدها عن المدينة ربما 100 كيلو أو في هذا الحدود، فذكر له رضي الله عنه جراد بالربذة، فقال عمر رضي الله عنه لوددت، يعني أحبنا لوددت أن عندنا منه قفعة أو قفعتين، لوددت أن عندنا منه قفعة أو قفعتين. فأيضا كانوا يحبون الجراد، وهو له أوقات، له أوقات. فالحاصل أن الجراد كما دل هذا الحديث وغيره مما يباح أكله، أكله النبي صلى الله عليه وسلم وأكله الصحابة الكرام رضي الله عنهم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال البخاري رحمه الله: باب أكل الجراد، وذكر الحديث. قال الحافظ رحمه الله: وخلقة الجراد عجيبة، فيها 10 من الحيوانات.
هذا ذكر الحافظ وذكره جماعة من أهل العلم، فعلا الذي يتأمل في الجرادة ويقايسها على أنواع من الحيوانات يجد أنها اجتمع فيها أنواع من الصفات التي تفرقت في عدد من الحيوانات. يقول خلقة الجراد عجيبة، فيها 10 من الحيوانات، يعني فيها 10 صفات من صفات الحيوانات. نعم.
ذكر بعضها ابن شهرزوري في قوله: لها فخذ بكر وساق نعامة وقادمة نسر وجؤجؤ ضيغم، حبتها أفاعي الرمل بطنا وأنعمت عليها جياد الخيل بالرأس والفم.
نعم، هذه الآن بعض ما ذكر في الصفات التي موجودة في الجرادة. نعم.
قيل وفاته عين الفيل وعنق الثور وقرن الإبل.
قيل
وفاته.
نعم.
قيل وفاته عين الفيل وعنق الثور وقرن الإبل وذنب الحية
وذنب
الحية، أحسن الله لك، وهو صنفان طيار ووثاب، واختلف في أصله، فقيل إنه نثرة حوت، فلذلك كان أكله بغير ذكاه، وهذا ورد في حديث ضعيف، ولو صح لكان فيه حجة لمن قال لا جزاء فيه إذا قتله المحرم، وإذا ثبت فيه الجزاء دل على أنه بري، وجمهور العلماء على خلافه، وقد أجمع العلماء على جواز أكله بغير تذكية، إلا أن المشهور عند المالكية اشتراط تذكيته.
نعم، والتذكية لا تشترط، لأنها في الحديث واضح، قال أحل لأمتي ميتتان الحوت والجراد. نعم.
ووافق مطرف منهم الجمهور في أنه لا يفتقر إلى ذكاء، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال.
السمك والجراد هذا الميتتان، والكبد والطحال هذا الدمان. نعم.
ونقل النووي رحمه الله الإجماع على حل أكل الجراد، لكن فصل ابن العربي رحمه الله في شرح الترمذي بين جراد الحجاز وجراد الأندلس، فقال في جراد الأندلس لا يأكل لأنه ضرر محض، وهذا إن ثبت أنه يضر أكله بأنه يكون فيه سمية تخصه دون غيره من جراد البلاد، تعين استثناؤه والله أعلم، انتهى ملخصا.
هذا الآن أيضا ملحظ ذكره أهل العلم، إذا ثبت يعني في نوع من الجراد بالتجربة أن فيه مضرة فيجتنب. ومما يلحق بذلك يعني أحيانا يكثر الجراد ويؤذي الناس في محاصيلهم، فيرش بمبيدات، يرش بمبيدات سامة لتقتله، لأنه يأتي أمواج مثل الجبال يموج، وإذا مر بمثلا مزرعة أو يعني بستان فيه محاصيل ربما لا يبقي فيه شيء، يصبح الناس وليس فيه شيء، يأكل كل الأخضر الذي فيه، يقضمه قضما ليلا، فإذا أصبح الناس ما يجدون شيئا. فأحيانا يرش بمبيدات، إذا كان مرشوش بالمبيد أكله ضار، لأن فيه هذه المواد التي أرسلت إليه لقتله وعلاكه. فإذا عرف شيء من ذلك في الشريعة قاعدته لا ضرر ولا ضرار، يدفع الضرر ويجتنب. نعم.
قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. متفق عليه.
هذا الحديث فيه نباهة المؤمن وكياسته وفطنته وسلامته من الغفلة وأن يخدع، وأنه لو حصل له أن يعني أخطأ في أمر أو سلك طريقا فكان خاطئا فإنه على حذر لا يعود لهذا الطريق. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. يعني أرأيتم الإنسان الآن لو أنه اتكأ على جحر، جالس في الصحراء واتكأ على جحر، وهو متكأ على الجحر لدغته حية أو عقرب وتأذى من سمها، هل تظنون أنه سيتكئ على جحر مرة ثانية؟ لا يفكر فيه، أصلا لا يجلس قريبا من جحر، لا يلدغ من جحر مرتين. فكذلك المؤمن إذا حصل منه خطأ في جانب أو سلك طريقا فتبين أنه خطأ، أو مثلا صاحب إنسانا فوجد أنه ماكر ومكر به أو كذا، يكون فطنا. ما الأمر الخطأ أو الذي خدع به لمرة واحدة يفطن له في المرات الأخرى، فلا يلدغ من جحر أي واحد مرتين. هذا فيه أنه أن المؤمن فطن النبه، فطن النبي. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله لا يلدغ خبر بمعنى الأمر، وفيه الحض على الحزم والحذر من الغفلة. وقال أبو عبيد رحمه الله: لا ينبغي للمؤمن إذا نكب من وجه أن يعود إليه.
نعم، يعني هذا مما يدل عليه الحديث، إذا نكب الإنسان من وجه، سلك طريقا نكب فيه، حصل فيه له مضرة، لا يعود إليه، لأنه لا يلدغ من جحر واحد مرتين. نعم.
قال ابن بطال رحمه الله: وفيه أدب شريف أدب به النبي صلى الله عليه وسلم أمته، ونبههم كيف يحذرون مما يخافون من سوء عاقبته. قال المصنف رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا
سلعة،
أحسن الله عليكم، ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبيعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وفيه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لثلاث من كبائر الذنوب، ثلاث من كبائر الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم. هذا يدل على أن هذه المذكورات من عظائم الذنوب وكبائر الآثام، لأن مثل هذا الوعيد لا يكون في الصغائر ولا يكون في اللمم، وإنما يكون في العظائم وكبائر الذنوب. الأول من هؤلاء الثلاثة رجل على فضل ماء يمنعه من ابن السبيل، من السبيل لا يحتاج إلى شيء من الماء يتزود فيها في طريقه، ويحتاجه البعير الذي هو عليه، والماء فضل الماء زائد، يعني ليس ماء في حدود حاجته وإنما ماء زائد عن حاجته، فيمنعه من ابن السبيل. قال رجل على فضل ماء بالفلة، فلاة هذه طريق للناس، قد يمر الإنسان وهو بأشد حاجة من الماء، قد يكون إن منعه من هلك في هذه الفلة. فجاء هذا الوعيد الشديد على رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل. الثاني رجل بايع رجلا سلعة بعد العصر، وهذا يدل، قال بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا، لأخذها بكذا وكذا، يعني حلف في هذا الوقت الفاضل العظيم بعد العصر أنه أخذها بكذا وكذا وهو كاذب، يعني يقول مثلا يحلف أن هذه السيارة اشتريتها ب20,000، يحلف قال اشتريتها ب20,000 لكني أنا محتاج اليوم وسبيعها ب15، ويكذب ما اشتراها ب20، اشتراها بأقل من ذلك. فهو من أهل هذا الوعيد، لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، حلف بعد العصر أنه أخذها بكذا وكذا وكذا، فصدق المشتري صدق واشتراها بهذا السعر، فإن له هذه العقوبة، للبائع هذه العقوبة. والثالث رجل بايع إماما، بايع إماما أي من ولاة الأمر من أئمة المسلمين، لا يبايعه إلا لدنيا، ما يبايعه ديانة، ولهذا العلماء رحمهم الله ينصون على أن البيعة دين، البيعة دين، دين بل قربة يتقرب بها إلى الله، أن هذا شيء أمرنا الله به وأمرنا به رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فمن بايع الإمام ولم يبايعه إلا لدنيا، يعني مثلا يحصل رئاسة أو أن يعطى مال أو شيء من هذا القبيل، ولهذا من كانت بيعته هذه على هذه الصفة ماذا ستكون حاله؟ نعم، إن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، لأن بيعته مرتبطة بهذا العطاء. فإن أعطي رضي وأصبح يمدح الإمام ويثني عليه وإلى آخره، وإن لم يعطى حرم يذم الإمام ويطعن فيه ويؤلب عليه وإلى آخره. فبيعته مرتبطة بالدنيا، بيعته مرتبطة بالدنيا، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. لكن من كانت بيعته ديانة فإنه لا يفتت على ولي أمره مهما كان الأمر، لأن هذا دين. فانظر هذا الوعيد، قال رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى، يحصل منه وفاء من أجل ماذا؟ من أجل أن أعطي من الدنيا، وإن لم يعطه منها لم يف، مثل ما في الآية الكريمة إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ذكر الله عز وجل في صفات المنافقين الذين أمر الله عز وجل بالحذر منهم ومن صفاتهم، وذكرها الله سبحانه وتعالى على وجه التحذير منها. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر خص العصر لعظيم الإثم فيه، واليمين الفاجرة محرمة في كل وقت، وكان السلف يحلفون بعد العصر تغليظا لليمين، وقد قال الله تعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة. قال المصنف رحمه الله عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين النفختين 40. قالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت. قالوا 40 سنة؟ قال أبيت. قالوا 40 شهرا؟ قال أبيت. ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب الذنب، فيه يركب الخلق، ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين النفختين 40. بين النفختين أي النفخة في القرن الذي ينفخ فيه ملك الصور، بين النفختين 40. المقصود بالنفختين نفخة الصعق ونفخة القيام، يقرأهما في أواخر الزمر. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، هذه واحدة. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، الأولى الصعق والثانية القيام. إذا نفخ ملك الصور النفخة الأولى صعق من في السماوات ومن في الأرض، أي ماتوا هلكوا أجمعين. ثم إذا نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هنا سؤال، النفخة نفخة الصعق ونفخة القيام، كم المدة بينهما؟ كم المدة بين النفختين؟ إذا نفخ في الصور نفخة الصعق فمتى ينفخ؟ كم المدة بين نفخة الصعق ونفخة القيام؟ هذا الحديث في بيان ذلك. قال بين النفختين 40. بين النفختين 40. قالوا يا أبا هريرة 40 يوم؟ 40 ماذا؟ 40 يوم. قال أبيت، يعني يقصد أنه لا يجزم بشيء. أبيت يعني أمتنع، ما أستطيع أن أجزم بشيء. فسألوا 40 يوم، قال أبيت يعني أمتنع، ما أستطيع أن أجزم لكم بشيء. قالوا 40 سنة، قال أبيت، ما لا أستطيع أن أجزم. قالوا 40 شهر، قال أبيت يعني أيضا لا أستطيع أن أجزم. وجاء في رواية في غير مسلم أنها 40 سنة، أنها 40 سنة. فهذه المدة التي بين النفختين، نفخة الصعق ونفخة القيام. القيام أي لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم بين شيء آخر في الحديث، قال ويبلى كل شيء من الإنسان لما يدفن، كل شيء يبلى إلا عجب الذنب الذي هو في آخر فقرات الظهر في أسفلها، يقال لها العصعص، قطعة صغيرة جدا. إلا عجب الذنب فيه يركب الخلق، فيه يركب الخلق. ثم ينزل الله سبحانه من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. وهذا المعنى تقدم معنا في الحديث الأول في هذا الكتاب، حديث النواس، حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه. نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله بين النفختين أي نفخة الصعق ونفخة البعث. قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قوله أبيت، قال النووي رحمه الله مراده الامتناع من الجزم، بل الذي يجزم به أنها 40،
يعني يجزم بأنها 40 لكن ما يجزم بشيء آخر، هل هي 40 سنة أو شهر أو يوم. نعم.
قال رحمه الله وقد جاءت مفسرة من رواية غيره في غير مسلم 40 سنة. قوله إلا عجب الذنب هو بفتح العين المهملة وسكون الجيم، أي العظم اللطيف الذي في أسفل الصلب وهو رأس العصعص. قال المصنف رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ متى الساعة؟ والأعراب قد يفوتهم بعض الآداب، آداب المجالس، لأن الأصل ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام يحدث الناس لا يقاطع في حديثه، بل ينتظر إلى أن يفرغ من حديثه ثم يسأل. فقال: متى الساعة؟ يعني قاطع النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، يعني مضى في الحديث الذي هو فيه. فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. يعني هذا الذي دار في خواطر الحاضرين من الصحابة، بعضهم قال أنه سمع وكره ما قال، وبعضهم قال لم يسمع. حتى قضى حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ فكان قد سمع ما قال، لكن ما أحب أن يقطع هذا الحديث الذي للجميع لسؤال واحد من الحاضرين. وهذا يستفاد منه فائدة في مجالس العلم، أن الأصل أن يترك المعلم أو الشيخ مسترسلا في حديثه في بيان، لا يقاطع. يعني لو عرض الإنسان إشكال ما يقاطعه في أثناء درسه ويقطع عليه ترتيب بيانه وترتيب أفكاره ونحو ذلك، بل يقيد هذا السؤال الذي أشكل عليه، فإذا انتهى يسأل. هذا الأدب مستفاد من هذا الحديث في 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 مجالس العلم والتعلم. قال: حتى إذا قضى حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. ها أنا يا رسول الله. نصوص القرآن والسنة دلت أن هذا السؤال كثيرا ما كان يطرح على النبي عليه الصلاة والسلام. في القرآن في أكثر من موضع الله يقول: لا يسألونك عن الساعة، يسألك الناس عن الساعة. هذا السؤال يتكرر عليه، لأن الساعة أمرها عظيم جدا، أمرها عظيم وشأنها كبير. حتى جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بيعلم من الساعة؟ أي أنا وأنت، جبريل أفضل الملائكة، ومحمد عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق. جبريل أفضل الملائكة، ومحمد عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق صلاة الله وسلامه عليه. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني أنا وأنت لا نعلم. تجد بعض المتخرصين، وهذا عبر التاريخ يعني مر حوادث من هذا القبيل، يتخرصون. يعني قبل سنوات طويلة أحد المتخرصين قال: الجمعة القادمة قيام الساعة، وناس تابوا وناس أخرجوا صدقات وفعلوا إلى آخره. هذا كله من يعني الآن عندك الحديث: جبريل أفضل الملائكة، ومحمد عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق، ويقول له: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة؟ يعني لا أنا ولا أنت، علمنا فيها سواء، كلنا لا ندري، لا نعلم، علمها عند الله. وفي القرآن قال: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض. يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فعلمها عند الله. في الآية أخرى قال يسألونك عن الساعة أيان مرساها، وقال يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. والساعة ساعتان، الساعة الكبرى التي مر معنا في الحديث إذا نفخ ملك الصور نفخة الصعق، هذه الساعة الكبرى، وهذه الساعة لا تقوم حتى يأتي بعدها قبلها أشراط وعلامات، منها علامات كبرى ومنها علامات صغرى، هذه واحدة. الثانية ساعة كل إنسان بعينه، ساعة كل إنسان بعينه، كل إنسان له ساعة، إذا حضرت هذه الساعة خرجت روحه، لكل أجل كتاب، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون، تقبض روحه في الساعة التي كتب الله أن تقبض روحه فيه. فهذه الساعة الكبرى وكذلك ساعة كل إنسان بعينه أمر ماذا؟ مغيب، ما لا أحد يعرفه، لا أحد يعرفه. فمتى الساعة؟ الساعة آتية، متى؟ قريب، ولا يدري الإنسان متى ساعته، اليوم أو غدا، مثل ما قال ابن عمر، ابن عمر يقول فإنك لا تدري ما اسمك غدا، لا تدري ما اسمك غدا، ما يقول قائل أنا اسمي محمد وغدا اسمي محمد، لا، يقصد ما اسمك غدا، يعني هل اسمك في الأحياء ولا في الأموات، ما تدري ما اسمك غدا، يعني هل أنت حي أو ميت غدا، ما يدري الإنسان غدا القريب، ما يدري الإنسان هل هو من الأحياء فيه والأموات، بل إذا أصبح لا يدري هل يمسي أو لا، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، فهي قريبة، هي قريبة، يوم أو شهر أو سنة هي قريبة. فالمهم ماذا؟ انظر الجواب في سؤال آخر للنبي عليه الصلاة والسلام، سئل فيه عن الساعة، متى الساعة؟ رجل سأله قال متى الساعة؟ قال ما أعددت لها، صرفه إلى المهم، الساعة آتية قريبا، لكن المهم ماذا؟ ماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت لها؟ المهم من يستعد الإنسان. ولهذا ذكروا في سيرة بعض السلف من التابعين وأتباع التابعين، ذكروا في سيرة بعضهم قالوا لو قيل له أن ملك الموت بالباب وصل ما كان عنده شيء يزيده في العمل، لأن حياته كلها ماذا؟ عمل. قال لو قيل له أن ملك الموت ببابك ما كان عنده شيء يزيده في عمله. لكن المقصر لو قيل له ملك الموت ساعة ويصل إليك مثلا، لو قيل ساعة ويصل إليك يأتي في ذهن أعمال كثيرة، حقوق لفلان، مظالم لكذا، توبة من كذا، استغفار من كذا، أشياء كثيرة. بعض السلف لو قيل له ملك الموت ببابك ما عنده شيء يزيده من عنايته واهتمامه بأموره وأعماله الصالح. المهم هو ما أعددت له، ما الذي أعددت له، ما الذي أعددت له. هنا ملاحظة، يعني متى الساعة؟ هذا السؤال قلت أنه كثيرا ما يطرح على النبي عليه الصلاة والسلام، تجد الإجابات متنوعة بحسب حاجة السائل وحاجة المقام، تجد الإجابات متنوعة. وأذكر يعني قبل سنوات كانت لي خطبة جمعة بهذا العنوان، متى الساعة، وجمعت الأحاديث التي في الباب وأنواع الأحاديث ودلالاتها، فتنوعت إجابات النبي عليه الصلاة والسلام. يعني في السائل الأول قال ما أعددت لها، وهنا قال أين السائل، قال ها أنا يا رسول الله، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، أرشده إلى ماذا؟ إلى العلامات، أرشده إلى العلامات، وهو في الوقت نفسه يتضمن بيان الاهتمام بالعمل، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، هذا يتضمن ماذا؟ حث للناس على حفظ الأمانة، وأن شأن الأمانة عظيم، وأن المرء يسأل عنها يوم القيامة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال السائل: كيف إضاعتها؟ كيف إضاعتها؟ فذكر عليه الصلاة والسلام مثالا على ذلك، قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر إلى غير أهله، يعني إذا أسند الأمر إلى غير أهله، فهذه من علامات دنو الساعة وقرب قيامها. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال ابن المنير رحمه الله: ينبغي أن يجعل هذا الحديث أصلا في أخذ الدروس والقراءة والحكومات والفتاوى عند الازدحام على السبق. قوله: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، قال في النهاية: أي أسند وجعل في غير أهله، يعني إذا سود وشرف غير المستحق للسيادة والشرف. وقيل هو من الوسادة، أي إذا وضعت وسادة الملك والأمر والنهي لغير مستحقها، وتكون إلى بمعنى اللام. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. رواه البخاري.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في شأن الأئمة وولاة الأمر. الأئمة وولاة الأمر إذا كان عندهم شيء من التقصير في أمر الصلاة، قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. الخطأ لا يضركم أنتم، الخطأ لا يضركم، وهذا فيه التأكيد على المحافظة على جماعة المسلمين. أن تجد بعض الناس عند أدنى خطأ يراه في بعض مساجد المسلمين يترك الجماعة ويسبب فرقة في المجتمعات المسلمة. هذا الحديث يعالج ذلك. قال: يصلون لكم، وقد يخطئون وقد يصيبون. إن أخطأوا فالخطأ ماذا؟ هم الذين يحاسبون عليه، حتى لا تحاسب عليه، هم يحاسبون عليه. إن أخطأوا فلكم وعليهم، يعني عليهم الإثم، وإن أصابوا فلكم، يعني هي حالتين في هذا الأمر، إما أن يصيبوا أو أن يخطئوا. إن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا أيضا لكم، والإثم عليهم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال البخاري رحمه الله: باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. وذكر الحديث. قال الحافظ رحمه الله: قوله يصلون، أي الأئمة، إلى أن قال: وروى أبو داود من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من أم الناس فأصاب الوقت فله ولهم. وفي رواية أحمد: فإن صلوا الصلاة لوقتها وأتموا الركوع والسجود فهي لكم ولهم. قال ابن المنذر رحمه الله: هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت صلاة من خلفه. انتهى ملخصا.
نعم. حتى أيضا في باب الطهارة، يعني بعض الفقهاء يرى أن الإمام مثلا إذا انصرف من صلاته وتبين له أنه على غير طهارة، يكون تفسد صلاته وصلاة من وراءه ويدعوهم لإعادة الصلاة معه. هذا غير صحيح، يعني الصحيح أن صلاته هو تفسد، وأنه هو الذي يعيد الصلاة. أما الذين وراءه صلوا صلاتهم تامة وعلى طهارة لا يعيدونها. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: خير الناس للناس يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب الله عز وجل من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. رواهما البخاري. ومعناه: يؤسرون ويقيدون ثم يسلمون فيدخلون الجنة.
ثم أورد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال خير الناس للناس، معنى خير أمة أخرجت للناس أي خير الناس للناس، يأتون بهم أي الناس في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. وقال في رواية عجب الله عز وجل من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، يعني يقيد في حرب بين المسلمين وبين الكفار ويوثق، وكانوا يوثقون بعض الأسرى في المسجد ويسمعون الصلاة، يسمعون الصلاة، يسمعون قراءة الإمام، وتؤثر فيهم رؤية هذه الصلاة وسماع التلاوة فيسلمون. والله جل وعلا يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، لأن قد يكون هذا سبب لإسلامه، وإسلامه مطلوب وأمر رغبت الشريعة فيه وحثت عليه. قال عجب الله عز وجل من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، قال معناه يؤسرون ويقيدون ثم يسلمون فيدخلون الجنة. نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال ابن كثير رحمه الله المعنى خير الأمم وأنفع الناس للناس. وفي حديث درة بنت أبي لهب مرفوعا خير الناس أقرأهم وأفقأهم في دين الله وأتقاهم لله وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر.
قال المصنف في الباب كثيرة الأحاديث، خير الناس ألا أخبركم بخيركم، حديث كثيرة في هذا الباب. نعم.
قال المصنف رحمه الله وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، رواه مسلم.
نعم، المصنف رحمه الله ساق حديث متتالية كلها عن أبي هريرة، هذا آخرها وهو يتعلق بفضل المساجد، ولعل الكلام عليه يؤجل. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، غنمنا أجمعين بركات هذه العشر، وفقنا فيها يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لسديد الأقوال وصالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين على المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن يومنا هذا يوم الجمعة، هذا اليوم العظيم المبارك، هو أول أيام شهر ذي الحجة، وهذا يعني أن قد دخلنا اعتبارا من هذا اليوم في أيام عظيمة مباركة، بل هي خير أيام السنة وأعظمها، الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، من يومه الأول إلى العاشر الذي هو يوم النحر. هذه الأيام عظيم شأنها، كبير قدرها، عظيم ثواب الله سبحانه وتعالى فيها. قد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وجاء في فضلها أحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا ينبغي على المسلم الذي أكرمه الله عز وجل ببلوغ هذه العشر أن يحسن اغتنامها، وأن يجد ويجتهد فيها، وأن يستكثر لنفسه فيها من العمل الصالح. وأهم العمل الصالح الذي ينبغي أن يعتنى به في هذه العشر وغيرها من الأيام الفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده. ففي الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالفرائض هي أهم العمل الصالح، ولهذا من أهم ما ينبغي أن يعتني به المسلم في هذه العشر الصلاة المكتوبة. إذا قال القائل: أنا كل يوم ما أصلي ومحافظ على الصلاة المكتوبة، يقال له: في هذه العشر زد في المحافظة. إذا كنت مثلا تدخل المسجد قبيل الإقامة، فلتدخله قبيل الأذان، وليكن جلوسك بعد الصلاة جلوسا طويلا، ولتكن مطمئنا، وانتظر الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فلتزد عناية بهذه الفريضة واهتماما بها وتبكيرا إليها وعناية بالأذكار المتعلقة بها، فهذا أفضل ما يتقرب به المتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذه العشر. كذلك إذا كان لم يحج الفريضة، لم يحج الفريضة حجة الإسلام، فهذه أيضا من أعظم القرب في هذه العشر أن يؤدي هذه الفريضة التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليه. إن كان أيضا عليه زكاة مال حال عليها الحول، فأيضا هذه من أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى. إن كان أيضا في ذمة صيام واجب فيبادر في هذه العشر. المهم أن من أعظم العمل في هذه العشر فرائض الدين وواجبات الدين، ثم بعد ذلك التطوع والتنفل، وخاصة التطوع الذي هو من جنس أمهات العبادات الدينية. فمثلا الصلاة قلنا يعتني بفرضها ويعتني بالتطوعات مثل الصلوات الرواتب، مثل صلاة الضحى، ومثل النفل المطلق، ونحو ذلك مما جاءت النصوص بالحث عليه والترغيب فيه. كذلك فيما يتعلق بالزكاة المفروضة يعتني في هذه العشر بالصدقات، فهذه من أعظم القرب، يتصدق بما يتيسر له للمحتاجين والفقراء، فهذا أيضا من أعظم القرب. كذلك الصيام، التنفل لله عز وجل بالصيام، وفي الحديث القدسي يقول الصيام لي وأنا أجزي به، فالصيام من أفضل العمل. ويروى في الحديث في سنن أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام صام التسع الأول من ذي الحجة، فأيضا هذا من العبادات العظيمة التي يحرص على العناية بها. كذلك كثرة الذكر، الذكر لله سبحانه وتعالى، لأن جاء أيضا في بعض أحاديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأكثروا فيهن، يعني العشر، من التهليل والتحميد والتكبير، فيكثر المرء في هذه العشر من كلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يكثر منها. أيضا يعتني بقراءة القرآن الكريم ويجعل لنفسه نصيبا منه قراءة وتدبرا، فهذا من أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، تلاوة كلامه والتدبر في هداياته. أفلا يتدبرون القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أيضا من القرب العظيمة في هذه العشر العناية بالعلم وطلبه ومجالس العلم وقراءة كتب العلم والتفقه في دين الله عز وجل، أيضا هذا من القرب العظيمة، لأن طلب العلم من أعظم القرب، لأنه بالعلم يعرف المرء دين الله ويعرف الحلال من الحرام والسنة من البدعة والهدى من الضلال، لا يمكن أن يميز في ذلك إلا بالعلم النافع المستمد من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. أيضا أبواب البر وهي كثيرة، من بر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك من وجوه البر، وهي واسعة في الشريعة، يستكثر منها، يجعل لنفسه نصيبا منها. ونعلم أن هذه العشر التي نحن اليوم في أول يوم منها ستنتهي سريعا، والأيام مستودع للأعمال، ستنتهي سريعا، الآن نفرح بدخولها وبعد أيام قلائل وإذا بها انتهت. ومن الخير للعبد أن يجعل له فيها نصيبا وافرا من العمل الصالح، لأنها خير أيام العمل الصالح في العام كله، خير أيام العمل الصالح هي هذه العشر، حتى العشر الأخيرة من رمضان، العشر الليالي الأخيرة من رمضان أو الأيام الأخيرة من رمضان ليست أفضل من هذه العشر، وإنما لياليها، ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة، وأيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأخيرة من رمضان. فهذه الأيام هي خير أيام العمل الصالح، هي خير أيام العمل الصالح وأفضلها. فينبغي للعبد أن تعظم عنايته بها، وأن يحرص على الاستكثار من الأعمال الصالحة، وأن يكثر أيضا من دعاء الله بالتوفيق والسداد والمعونة، وأيضا يدعو لنفسه ولإخوانه المسلمين، وبخاصة في المغفرة، هذه مهمة جدا. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات، هذه من الدعوات العظيمة التي فيها ثواب عظيم. والله ذكر في القرآن أن هذه دعوة الأنبياء، ذكرها في دعاء نوح، وذكرها في دعاء إبراهيم عليه السلام، وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فيحرص على ذلك كله. وأسأل الله جل وعلا بكل اسم هو له الذي يسر لنا بلوغ هذه العشر أن ييسر لنا اغتنامها، وأن يوفقنا فيها لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يصلح لنا أجمعين شأننا كله، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هذا الحديث معدود عند أهل العلم في جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين، كتابه المبارك الأربعين الذي اشترط على نفسه فيه ألا يورد فيه إلا الحديث الذي عد من جوامع الكلم، فكان منها هذا الحديث. ولما تتأمل هذا الحديث تجد أنه حديث حاصر لأمور الدين، وقسمها عليه الصلاة والسلام إلى أربعة أقسام حاصرة جمعها عليه الصلاة والسلام في هذه الألفاظ الوجيزة. وكل قسم، لأن ذكرها أربعة أقسام، وكل قسم ذكر عليه الصلاة والسلام ماذا مطلوب، ما المطلوب من العبد تجاهه. الأول منها الفرائض، قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، يعني حافظوا عليها. فرائض الإسلام: الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، بر الوالدين، غير ذلك من الواجبات فيما يتعلق بحق الله أو حقوق العباد. فلا تضيعوها، أي حافظوا عليها واعتنوا بها. تقدم معنا في الحديث القدسي قول الله جل وعلا ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. القسم الثاني الحدود، قال وحد حدودا فلا تعتدوها، قال تعالى تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. حد حدود منها حدود التي جعلت على جملة من الكبائر، مثل حد الزنا، مثل حد القتل، مثل حد شرب الخمر، مثل حد القذف وغير ذلك. الحاصل أن حدود الدين لا يجوز للمرء أن يتعدها، ومن تعدى حدود هذه الحدود فإنه ظالم. قال فلا تعتدوها. وحرم أشياء، هذا يدخل في جميع المحرمات، جميع المنهيات التي نهى الله سبحانه وتعالى عباده عنها. وأعظم المحرمات أربع جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد في حجة الوداع، قال ألا إنما هن أربع، أي أكبر الكبائر وأعظم الموبقات، ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. هذه أعظم الموبقات وأكبر المهلكات. يقول الله عز وجل يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ماذا؟ لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن. هذه الأربعة، هذه أكبر الموبقات: الشرك والزنا والسرقة والقتل، قتل النفس المعصوم. الله جل وعلا يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. والأمر الرابع من هذه الأقسام المسكوت عنه، المسكوت عنه المباحات، المباحات ما سكت عنه فهذا مباح. قال وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها. يجتهد الإنسان في معرفة الحلال ومعرفة الحرام، والحلال بين في الشرع والحرام بين، يتعلم ذلك ويتفقه ذلك في ما جاء في كتاب الله عز وجل، وما سكت عنه من المباحات لا يبحث عنه. قالوا سكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. نعم.
قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله، قال ابن سمعان هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين وفروعه، من عمل به فقد حاز الثواب وأمن من العقاب، لأن من أدى الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنه فقد استوفى أقسام الفضل وأوفى حقوق الدين. وأخرج البزار في مسنده والحاكم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا هذه الآية وما كان ربك نسيا.
نعم.
قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، وفي رواية نأكل معه الجراد، متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، وفي رواية نأكل معه الجراد. الآن لما نقرأ هذه الأحاديث ترى أحاديثا منوعة، يعني الحديث الذي تقرأه ليس له علاقة بالذي قبله ولا بالذي بعده، لأن الباب باب ماذا؟ منثورات وملح، ففيه تنوع. في تنوع في إيراد الأحاديث. هذا الحديث فيها دلالة على شيئين: الأول الصبر العظيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وجلدهم وهمتهم العالية في نصرة دين الله، في نصرة دين الله عز وجل. فهذا عبد الله بن أبي أوف يقول: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، يعني هذا قوتهم وهم في جهاد ونصرة لدين الله جل وعلا. في الرواية الأخرى قال: نأكل معه الجراد. والدلالة الأخرى في الحديث أن الجراد مما يباح أكله. وجاء في الحديث الآخر: أحل لأمتي ميتتان ودمان، الحوت والجراد. فالجراد حلال أكله. بل يذكر يعني بعض أهل الخبرة أنه نافع جدا، يعني لأن الجراد يمشي في 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 الصحراء وفي الجبال وفي ويأكل من جميع أنواع الأشجار، كل ما يراه أخضر أمامه يأكله، فيجتمع فيه أدوية متفرقة علاج. فبعض أهل الخبرة يذكر فيه نفع عظيم جدا في هذا الباب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكل الجراد والصحابة أكلوا معه، قال: نأكل معه الجراد. قد روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر لعمر أي ابن الخطاب رضي الله عنه جراد بالربذة. الربذة ما منطقة في غرب المدينة، ربما تزيد عن بعدها عن المدينة ربما 100 كيلو أو في هذا الحدود. فذكر له رضي الله عنه جراد بالربذة، فقال عمر رضي الله عنه: لوددت، يعني أحبنا، لوددت أن عندنا منه قفعة أو قفعتين. لوددت أن عندنا منه قفعة أو قفعتين. فأيضا كانوا يحبون الجراد، وهو له أوقات، له أوقات. فالحاصل أن الجراد كما دل هذا الحديث وغيره مما يباح أكله، أكله النبي صلى الله عليه وسلم وأكله الصحابة الكرام رضي الله عنهم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال البخاري رحمه الله: باب أكل الجراد. وذكر الحديث. قال الحافظ رحمه الله: وخلقة الجراد عجيبة، فيها 10 من الحيوانات.
هذا ذكره الحافظ وذكره جماعة من أهل العلم. فعلا الذي يتأمل في الجرادة ويقايسها على أنواع من الحيوانات يجد أنها اجتمع فيها أنواع من الصفات التي تفرقت في عدد من الحيوانات. يقول: خلقة الجراد عجيبة، فيها 10 من الحيوانات، يعني فيها 10 صفات من صفات الحيوانات. نعم.
ذكر بعضها ابن شهرزوري في قوله: لها فخذ بكر وساق نعامة وقادمة نسر وجؤجؤ ضيغم، حبتها أفاعي الرمل بطنا وأنعمت عليها جياد الخيل بالرأس والفم.
نعم، هذه الآن بعض ما ذكر في الصفات التي موجودة في الجرادة. نعم.
قيل: وفاته عين الفيل وعنق الثور وقرن الإبل.
قيل
وفاته،
أي نعم،
قيل وفاته عين الفيل وعنق الثور وقرن الإبل وذنب الحية
وذنب
الحية، أحسن الله لك، وهو صنفان طيار ووثاب. واختلف في أصله، فقيل إنه نثرة حوت فلذلك كان أكله بغير ذكاه. وهذا ورد في حديث ضعيف، ولو صح لكان فيه حجة لمن قال لا جزاء فيه إذا قتله المحرم، وإذا ثبت فيه الجزاء دل على أنه بري. وجمهور العلماء على خلافه، وقد أجمع العلماء على جواز أكله بغير تذكية، إلا أن المشهور عند المالكية اشتراط تذكيته.
نعم، والتذكية لا تشترط، لأن في الحديث واضح قال أحل لأمتي ميتتان الحوت والجراد. نعم.
ووافق مطرف منهم الجمهور في أنه لا يفتقر إلى ذكاه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال.
السمك والجراد هذا الميتتان، والكبد والطحال هذا الدمان. نعم.
ونقل النووي رحمه الله الإجماع على حل أكل الجراد، لكن فصل ابن العربي رحمه الله في شرح الترمذي بين جراد الحجاز وجراد الأندلس، فقال في جراد الأندلس لا يأكل لأنه ضرر محض، وهذا إن ثبت أنه يضر أكله بأنه يكون فيه سمية تخصه دون غيره من جراد البلاد، تعين استثناؤه والله أعلم. انتهى ملخصا.
هذا الآن أيضا ملحظ ذكره أهل العلم، إذا ثبت يعني في نوع من الجراد بالتجربة أن فيه مضرة فيجتنب، ومما يلحق بذلك يعني أحيانا يكثر الجراد ويؤذي الناس في محاصيلهم، فيرش بمبيدات، يرش بمبيدات سامة لتقتله، لأنه يأتي أمواج مثل الجبال يموج، وإذا مر بمثلا مزرعة أو يعني بستان فيه محاصيل ربما لا يبقي فيه شيء، يصبح الناس وليس فيه شيء، يأكل كل الأخضر الذي فيه، يقضمه قضما ليلا، فإذا أصبح الناس ما يجدون شيئا. فأحيانا يرش بمبيدات، إذا كان مرشوش بالمبيد أكله ضار، لأن في هذه المواد التي أرسلت إليه لقتله وعلاكه، فإذا إذا إذا عرف شيء من ذلك في الشريعة قاعدتها لا ضرر ولا ضرار، يدفع الضرر ويجتنب. نعم.
قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، متفق عليه.
هذا الحديث فيه نباهة المؤمن وكياسته وفطنته وسلامته من الغفلة وأن يخدع، وأنه لو حصل له أن يعني أخطأ في أمر أو سلك طريقا فكان خاطئا فإنه على حذر لا يعود لهذا الطريق، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. يعني أرأيتم الإنسان الآن لو أنه اتكأ على جحر، جالس في الصحراء واتكأ على جحر وهو متكأ على الجحر لدغته حية أو عقرب وتأذى من سمها، هل تظنون أنه سيتكئ على جحر مرة ثانية؟ لا يفكر فيه، أصلا لا يجلس قريبا من جحر، لا يلدغ من جحر مرتين. فكذلك المؤمن إذا حصل منه خطأ في جانب أو سلك طريقا فتبين أنه خطأ، أو مثلا صاحب إنسانا فوجد أنه ماكر مكر به أو كذا، يكون فطنا، ما الأمر الخطأ أو الذي خدع به لمرة واحدة يفطن له في المرات الأخرى، فلا يلدغ من جحر أي واحد مرتين. هذا فيه أنه أن المؤمن فطن النبه، فطن النبي. نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله لا يلدغ خبر بمعنى الأمر، وفيه الحض على الحزم والحذر من الغفلة. وقال أبو عبيد رحمه الله لا ينبغي للمؤمن إذا نكب من وجه أن يعود إليه.
نعم، يعني هذا مما يدل عليه الحديث، إذا نكب الإنسان من وجه، سلك طريقا نكب فيه حصل فيه له مضرة، لا يعود إليه، لأنه لا يلدغ من جحر واحد مرتين. نعم.
قال ابن بطال رحمه الله: وفيه أدب شريف أدب به النبي صلى الله عليه وسلم أمته، ونبههم كيف يحذرون مما يخافون من سوء عاقبته. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا
سلعة،
أحسن الله عليكم، ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبيعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي، متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وفيه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لثلاث من كبائر الذنوب، ثلاث من كبائر الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم. هذا يدل على أن هذه المذكورات من عظائم الذنوب وكبائر الآثام، لأن مثل هذا الوعيد لا يكون في الصغائر ولا يكون في اللمم، وإنما يكون في العظائم وكبائر الذنوب. الأول من هؤلاء الثلاثة رجل على فضل ماء يمنعه من ابن السبيل. ابن السبيل لا يحتاج إلى شيء من الماء، يتزود فيها في طريقه ويحتاجه البعير الذي هو عليه، والماء فضل الماء زائد، يعني ليس ماء في حدود حاجته وإنما ماء زائد عن حاجته، فيمنعه من ابن السبيل. قال: رجل على فضل ماء بالفلاة. فلاة هذه طريق للناس، قد يمر الإنسان وهو بأشد حاجة من الماء، قد يكون إن منعه من هلك في هذه الفلاة. فجاء هذا الوعيد الشديد على رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل. الثاني رجل بايع رجلا سلعة بعد العصر، وهذا يدل، قال بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا، لأخذها بكذا وكذا، يعني حلف في هذا الوقت الفاضل العظيم بعد العصر أنه أخذها بكذا وكذا وهو كاذب، يعني يقول مثلا يحلف أن هذه السيارة اشتريتها ب20,000، يحلف قال اشتريتها ب20,000 لكني أنا محتاج اليوم وسبيعها ب15، ويكذب ما اشتراها ب20، اشتراها بأقل من ذلك. فهو من أهل هذا الوعيد: لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. حلف بعد العصر أنه أخذها بكذا وكذا وكذا فصدقه المشتري، صدقه واشتراها بهذا السعر، فإن له هذه العقوبة، للبائع هذه العقوبة. والثالث رجل بايع إماما، بايع إماما أي من ولاة الأمر من أئمة المسلمين، لا يبايعه إلا لدنيا، ما يبايعه ديانة. ولهذا العلماء رحمهم الله ينصون على أن البيعة دين، البيعة دين، دين، بل قربة يتقرب بها إلى الله، أن هذا شيء أمرنا الله به وأمرنا به رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فمن بايع الإمام ولم يبايعه إلا لدنيا، يعني مثل أن يحصل رئاسة أو أن يعطى مال أو شيء من هذا القبيل. ولهذا من كانت بيعته هذه على هذه الصفة ماذا ستكون حاله؟ نعم، إن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، لأن بيعته مرتبطة بهذا العطاء. فإن أعطي رضي وأصبح يمدح الإمام ويثني عليه وإلى آخره، وإن لم يعطى حرم يذم الإمام ويطعن فيه ويؤلب عليه وإلى آخره. فبيعته مرتبطة بدنيا، بيعته مرتبطة بالدنيا، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. لكن ممن كانت بيعته ديانة فإنه لا يفتات على ولي أمره مهما كان الأمر، لأن هذا دين، لأن هذا دين. فانظر هذا الوعيد، قال: رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى، يحصل منه وفاء. من أجل ماذا؟ من أجل أن أعطي من الدنيا، وإن لم يعطه منها لم يف، مثل ما في الآية الكريمة: إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ذكر الله عز وجل في صفات المنافقين الذين أمر الله عز وجل بالحذر منهم ومن صفاتهم، وذكرها الله سبحانه وتعالى على وجه التحذير منها. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر خص العصر لعظيم الإثم فيه، واليمين الفاجرة محرمة في كل وقت، وكان السلف يحلفون بعد العصر تغليظا لليمين، وقد قال الله تعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة. قال المصنف رحمه الله: عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين النفختين أربعون. قالوا: يا أبا هريرة، أربعون يوما؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون شهرا؟ قال: أبيت. ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب الذنب، فيه يركب الخلق، ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين النفختين أربعون. بين النفختين أي النفخة في القرن الذي ينفخ فيه ملك الصور، بين النفختين أربعون. المقصود بالنفختين نفخة الصعق ونفخة القيام، يقرأهما في أواخر الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، هذه واحدة. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، الأولى الصعق والثانية القيام. إذا نفخ ملك الصور النفخة الأولى صعق من في السماوات ومن في الأرض، أي ماتوا هلكوا أجمعين. ثم إذا نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هنا سؤال: النفخة نفخة الصعق ونفخة القيام، كم المدة بينهما؟ كم المدة بين النفختين؟ إذا نفخ في الصور نفخة الصعق فمتى ينفخ؟ كم المدة بين نفخة الصعق ونفخة القيام؟ هذا الحديث في بيان ذلك. قال: بين النفختين أربعون. بين النفختين أربعون. قالوا: يا أبا هريرة، أربعون يوم؟ أربعون ماذا؟ أربعون يوم. قال: أبيت، يعني يقصد أنه لا يجزم بشيء. أبيت يعني أمتنع، ما أستطيع أن أجزم بشيء. فسألوا: أربعين يوم؟ قال: أبيت، يعني أمتنع، ما أستطيع أن أجزم لكم بشيء. قالوا: أربعين سنة؟ قال: أبيت، لا أستطيع أن أجزم. قالوا: أربعون شهر؟ قال: أبيت، يعني أيضا لا أستطيع أن أجزم. وجاء في رواية في غير مسلم أنها أربعون سنة، أنها أربعون سنة. فهذه المدة التي بين النفختين نفخة الصعق ونفخة القيام، القيام أي لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم بين شيء آخر في الحديث، قال: ويبلى كل شيء من الإنسان لما يدفن، كل شيء يبلى إلا عجب الذنب، الذي هو في آخر فقرات الظهر في أسفلها، قال: العصعص، قطع صغيرة جدا، إلا عجب الذنب فيه يركب الخلق، فيه يركب الخلق. ثم ينزل الله سبحانه من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقر، وهذا المعنى تقدم معنا في الحديث الأول في هذا الكتاب، حديث النواس، حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله بين النفختين أي نفخة الصعق ونفخة البعث. قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قوله أبيت، قال النووي رحمه الله: مراده الامتناع من الجزم، بل الذي يجزم به أنها 40،
يعني يجزم بأنها 40 لكن ما يجزم بشيء آخر، هل هي 40 سنة أو شهر أو يوم. نعم.
قال رحمه الله: وقد جاءت مفسرة من رواية غيره في غير مسلم 40 سنة. قوله إلا عجب الذنب هو بفتح العين المهملة وسكون الجيم، أي العظم اللطيف الذي في أسفل الصلب وهو رأس العصعص. قال المصنف رحمه الله عنه رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ متى الساعة؟ والأعراب قد يفوتهم بعض الآداب، آداب المجالس، لأن الأصل ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام يحدث الناس لا يقاطع في حديثه، بل ينتظر إلى أن يفرغ من حديثه ثم يسأل. فقال: متى الساعة؟ يعني قاطع النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، يعني مضى في الحديث الذي هو فيه. فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. يعني هذا الذي دار في خواطر الحاضرين من الصحابة، بعضهم قال أنه سمع وكره ما قال، وبعضهم قال لم يسمع. حتى قضى حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ فكان قد سمع ما قال، لكن ما أحب أن يقطع هذا الحديث الذي للجميع لسؤال واحد من الحاضرين. وهذا يستفاد منه فائدة في مجالس العلم، أن الأصل أن يترك المعلم أو الشيخ مسترسلا في حديثه في بيان، لا يقاطع. يعني لو عرض الإنسان إشكال ما يقاطعه في أثناء درسه ويقطع عليه ترتيب بيانه وترتيب أفكاره ونحو ذلك، بل يقيد هذا السؤال الذي أشكل عليه، فإذا انتهى يسأل. هذا الأدب مستفاد من هذا الحديث في 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 مجالس العلم والتعلم. قال: حتى إذا قضى حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. ها أنا يا رسول الله. النصوص دلت، نصوص القرآن والسنة دلت أن هذا السؤال كثيرا ما كان يطرح على النبي عليه الصلاة والسلام. في القرآن في أكثر من موضع الله يقول: يسألونك عن الساعة، يسألك الناس عن الساعة. هذا السؤال يتكرر عليه، لأن الساعة أمرها عظيم جدا، أمرها عظيم وشأنها كبير. حتى جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بيعلم من الساعة؟ أي أنا وأنت، جبريل أفضل الملائكة ومحمد عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق. جبريل أفضل الملائكة ومحمد عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق صلاة الله وسلامه عليه. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني أنا وأنت لا نعلم. تجد بعض المتخرصين، وهذا عبر التاريخ يعني مر حوادث من هذا القبيل، يتخرصون يعني قبل سنوات طويلة أحد المتخرصين قال الجمعة القادمة قيام الساعة، وناس تابوا وناس أخرجوا صدقات وفعلوا إلى آخره. هذا كله من يعني الآن عندك الحديث جبريل أفضل الملائكة ومحمد عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق، ويقول له متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم ما الساعة، يعني لا أنا ولا أنت، علمنا فيها سواء، كلنا لا ندري لا نعلم، علمها عند الله. وفي القرآن قال يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض. يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في الساعة علمها عند الله. في الآية أخرى قال يسألونك عن الساعة أيان مرساها، وقال يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. والساعة ساعتان، الساعة الكبرى التي مر معنا في الحديث إذا نفخ ملك الصور نفخة الصعق، هذه الساعة الكبرى، وهذه الساعة لا تقوم حتى يأتي بعدها قبلها أشراط وعلامات، منها علامات كبرى ومنها علامات صغرى، هذه واحدة. الثانية ساعة كل إنسان بعينه، ساعة كل إنسان بعينه، كل إنسان له ساعة، إذا حضرت هذه الساعة خرجت روحه، لكل أجل كتاب، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون، تقبض روحه في الساعة التي كتب الله أن تقبض روحه فيه. فهذه الساعة الكبرى وكذلك ساعة كل إنسان بعينه أمر ماذا؟ مغيب، ما لا أحد يعرفه، لا أحد يعرفه. فمتى الساعة؟ الساعة آتية، متى؟ قريب، ولا يدري الإنسان متى ساعته، اليوم أو غدا، مثل ما قال ابن عمر، ابن عمر يقول فإنك لا تدري ما اسمك غدا، لا تدري ما اسمك غدا، ما يقول قائل أنا اسمي محمد وغدا اسمي محمد، لا، يقصد ما اسمك غدا، يعني هل اسمك في الأحياء ولا في الأموات، ما تدري ما اسمك غدا، يعني هل أنت حي أو ميت غدا، ما يدري الإنسان غدا القريب، ما يدري الإنسان هل هو من الأحياء فيه والأموات، بل إذا أصبح لا يدري هل يمسي أو لا، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، فهي قريبة، هي قريبة، يوم أو شهر أو سنة هي قريبة. فالمهم ماذا؟ انظر الجواب في سؤال آخر للنبي عليه الصلاة والسلام، سئل فيه عن الساعة، متى الساعة؟ رجل سأله قال متى الساعة؟ قال ما أعددت لها، صرفه إلى المهم، الساعة آتية قريبا، لكن المهم ماذا؟ ماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت لها؟ المهم من يستعد الإنسان. ولهذا ذكروا في سيرة بعض السلف من التابعين وأتباع التابعين، ذكروا في سيرة بعضهم قالوا لو قيل له أن ملك الموت بالباب وصل ما كان عنده شيء يزيد في العمل، لأن حياته كلها ماذا؟ عمل. قال لو قيل له أن ملك الموت ببابك ما كان عنده شيء يزيد في عمله. لكن المقصر لو قيل له ملك الموت ساعة ويصل إليك مثلا، لو قيل ساعة ويصل إليك، يأتي في ذهن أعمال كثيرة، حقوق لفلان، مظالم لكذا، توبة من كذا، استغفار من كذا، أشياء كثيرة، بعض السلف لو قيل له ملك الموت ببابك ما عنده شيء يزيده من عنايته واهتمامه بأموره وأعماله الصالح. المهم هو ما أعددت له، ما الذي أعددت له، ما الذي أعددت له. هنا ملاحظة، يعني متى الساعة؟ هذا السؤال قلت أنه كثيرا ما يطرح على النبي عليه الصلاة والسلام، تجد الإجابات متنوعة بحسب حاجة السائل وحاجة المقام، تجد الإجابات متنوعة. وأذكر يعني قبل سنوات كانت لي خطبة جمعة بهذا العنوان، متى الساعة، وجمعت الأحاديث التي في الباب وأنواع الأحاديث ودلالاتها، فتنوعت إجابات النبي عليه الصلاة والسلام. يعني في السائل الأول قال ما أعددت لها، وهنا قال أين السائل، قال ها أنا يا رسول الله، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. أرشده إلى ماذا؟ إلى العلامات، أرشده إلى العلامات، وهو في الوقت نفسه يتضمن بيان الاهتمام بالعمل. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، هذا يتضمن ماذا؟ حث للناس على حفظ الأمانة، وأن شأن الأمانة عظيم، وأن المرء يسأل عنها يوم القيامة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال السائل كيف إضاعتها، كيف إضاعتها؟ فذكر عليه الصلاة والسلام مثالا على ذلك، قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر إلى غير أهله، يعني إذا أسند الأمر إلى غير أهله، فهذه من علامات، من علامات دنو الساعة وقرب قيامها. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال ابن المنير رحمه الله: ينبغي أن يجعل هذا الحديث أصلا في أخذ الدروس والقراءة والحكومات والفتاوى عند الازدحام على السبق. قوله إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، قال في النهاية أي أسند وجعل في غير أهله، يعني إذا سود وشرف غير المستحق للسيادة والشرف. وقيل هو من الوسادة، أي إذا وضعت وسادة الملك والأمر والنهي لغير مستحقها، وتكون إلى بمعنى اللام. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. رواه البخاري.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في شأن الأئمة وولاة الأمر. الأئمة وولاة الأمر إذا كان عندهم شيء من التقصير في أمر الصلاة، قال يصلون لكم، يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. الخطأ لا يضركم أنتم، الخطأ لا يضركم، وهذا فيه التأكيد على المحافظة على جماعة المسلمين. أنا تجد بعض الناس عند أدنى خطأ يراه في بعض مساجد المسلمين يترك الجماعة، يترك الجماعة ويسبب فرقة في المجتمعات المسلمة. هذا الحديث يعالج ذلك، هذا الحديث يعالج ذلك. قال يصلون لكم، يصلون لكم، وقد يخطئون وقد يصيبون. إن أخطأوا فالخطأ ماذا؟ هم الذين يحاسبون عليه، حتى لا تحاسب عليه، هم يحاسبون عليه. إن أخطأوا فلكم وعليهم، يعني عليهم الإثم، وإن أصابوا فلكم، فيعني هي حالتين في هذا الأمر، إما أن يصيبوا أو أن يخطئوا. إن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا أيضا لكم، والإثم عليهم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال البخاري رحمه الله: باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. وذكر الحديث. قال الحافظ رحمه الله: قوله يصلون أي الأئمة، إلى أن قال: وروى أبو داود من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من أما الناس فأصاب الوقت فله ولهم. وفي رواية أحمد: فإن صلوا الصلاة لوقتها وأتموا الركوع والسجود فهي لكم ولهم. قال ابن المنذر رحمه الله: هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت فسدت صلاة من خلفه. انتهى ملخصا.
نعم، حتى أيضا في باب الطهارة، يعني بعض الفقهاء يرى أن الإمام مثلا إذا انصرف من صلاته وتبين له أنه على غير طهارة يكون تفسد صلاته وصلاة من وراءه ويدعوهم لإعادة الصلاة معه. هذا غير صحيح، يعني الصحيح أن صلاته هو تفسد وأنه هو الذي يعيد الصلاة، أما الذين وراءه صلوا صلاتهم تامة وعلى طهارة لا يعيدونها. نعم.
قال المصنف رحمه الله وعنه رضي الله عنه في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: خير الناس للناس يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب الله عز وجل من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. رواهما البخاري. ومعناه: يؤسرون ويقيدون ثم يسلمون فيدخلون الجنة.
ثم أورد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: خير الناس للناس. معنى خير أمة أخرجت للناس أي خير الناس للناس، يأتون بهم أي الناس في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. وقال في رواية: عجب الله عز وجل من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، يعني يقيد في حرب بين المسلمين وبين الكفار ويوثق، وكانوا يوثقون بعض الأسرى في المسجد ويسمعون الصلاة، يسمعون قراءة الإمام، وتؤثر فيهم رؤية هذه الصلاة وسماع التلاوة فيسلمون. والله جل وعلا يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، لأن قد يكون هذا سبب لإسلامه، وإسلامه مطلوب وأمر رغبت الشريعة فيه وحثت عليه. قال: عجب الله عز وجل من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، قال معناه: يؤسرون ويقيدون ثم يسلمون فيدخلون الجنة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال ابن كثير رحمه الله: المعنى خير الأمم وأنفع الناس للناس. وفي حديث درة بنت أبي لهب مرفوعا: خير الناس أقرأهم وأفقأهم في دين الله وأتقاهم لله وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر.
قال المصنف في الباب كثيرة الأحاديث: خير الناس ألا أخبركم بخيركم، حديث كثيرة في هذا الباب. نعم.
قال المصنف رحمه الله وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم.
نعم، المصنف رحمه الله ساق حديث متتالية كلها عن أبي هريرة، هذا آخرها، وهو يتعلق بفضل المساجد، ولعل الكلام عليه يؤجل. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، غنمنا أجمعين بركات هذه العشر، ووفقنا فيها يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لسديد الأقوال وصالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين على المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.